رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ وكأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يدوكون أن يخوضون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المراد دعاء الناس إلى أن يعملوا بها، إلى أن يقولوها ويتبعوا مدلولها، أي إلى توحيد الله تعالى ليكونوا من أهل التوحيد. الدعاء إليها وإلى الإسلام واجب على كل من قدر على ذلك، كل من عنده قدرة وكل من عنده معرفة. كل من عنده قدرة على البيان ومعرفة بمعانيها ومعاني التوحيد فعليه أن يدعو الناس إليها. وقد ذكرنا أن الرسل بدأوا بدعوتهم بلا إله إلا الله، أي بالدعوة إلى التوحيد. وكذا نبينا صلى الله عليه وسلم بقي بمكة 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى لا إله إلا الله، يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يدعوهم إلى أن يدينوا بالتوحيد. وكانوا يعرفون أن لا إله إلا الله تبطل آلهتهم، وأنهم إذا قالوها اعتقدوا أن الله وحده هو الإله، وأن ما سواه لا يصلح أن يكون إلها. فهكذا بدأ بها. فالمؤلف رحمه الله بدأ بالدعوة إليها، ولكن الدعوة إلى العمل لا إلى التلفظ، لأنهم كانوا يتلفظون بها ولا يعملون بمعناها، فبين لهم أن المقصود بهذه الكلمة معناها، أي تحقيق معناها بإخلاص العبادة لله وحده وبترك عبادة ما سواه. الآية التي ذكر في آخر سورة يوسف، أقول هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن أعلى بصيرة، أنا ومن اتبعني، أي أدعو على بصيرة ومن اتبعني يدعو على بصيرة. البصيرة العلم والفقه بالمعنى، يعني بعدما تبصر وبعدما فهم وبعدما عرف وبعدما تحقق ابتدأ يدعو إلى الله. في هذه الآية أدعو إلى الله، وكذلك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله، يعني إلى عبادة الله، إلى توحيد الله، إلى إخلاص الدين لله. وكذلك في سورة فصلت، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني إلى طاعة الله وإلى عبادته وإلى توحيده. هذه ثلاث آيات فيها الدعاء إلى الله، والآية الرابعة الدعاء إلى الخير في سورة آل عمران، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الخير هو أفضل ما يدعى إليه، وأفضل الخير وأعلاه توحيد الله، يعني يدعون إلى التوحيد فإنه الخير، يدعون إلى الإسلام الحقيقي. والآية الخامسة في سورة النحل، ادعو إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك، سبيل ربك هو الإسلام وهو التوحيد وهو الدين الحنيف وهو الإخلاص. فالحاصل أن أنهم يدعون إلى الله، يعني إلى عبادته وإلى توحيده. وكذلك أيضا أتباع الأنبياء، أنا ومن اتبعني، أي كلنا ندعو إلى الله على بصيرة. فأنت أيها المتبع عليك أن تبدأ بالدعوة إلى لا إله إلا الله، يعني إلى تحقيقها وإلى العمل بها. هكذا أذكر في الباب حديثين نتكلم على معناهما. حديث ابن عباس حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث معاذا إلى اليمن، بعثه داعيا وقاضيا وهاديا وجابيا بثلاث وظائف: داع يدعو إلى الله وإلى الإسلام وإلى التوحيد، يقضي بين الناس في خصوماتهم، يجبي الزكوات والصدقات والجزية وما أشبهها، يعلم ناس يهديهم ويعلمهم. وكان ذلك في سنة تسع من الهجرة. ولما ابتدأ يدعوهم بدأ بالدعوة إلى لا إله إلا الله، لأنه قال فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول شيء تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي هذه الكلمة. في رواية إلى أن يوحد الله، وفي رواية إلى عبادة الله، وكلها بمعنى، يعني أمرهم بأن يبدأ بدعوتهم إلى التحقيق للتوحيد، وأخبره بأنه قد يكون معهم جدل لأنهم أهل كتاب، يعني من أهل التوراة أو الإنجيل من اليهود والنصارى. فأمره بأن يبدأ بدعوتهم إلى التوحيد الصحيح. قد يقال إنهم يقولون لا إله إلا الله، اليهود والنصارى يقولونها ولكن يجعلون له آلهة أخرى، يجعلون لهم آلهة أخرى فيعبدون معهم آلهة. النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون زائر ابن الله، وإذا مات بهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصاروا يدعونه ويتبركون به ويتخذونه إلها. فمع ذلك أمره بأن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، دل على أن المعنى يدعوهم إلى معناها، إلى أن يحققوا معنى لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، يعني أمره بعد ذلك أن يبدأ بدعوتهم إلى الصلوات 5 في كل يوم من الليلة، يعني الفريضة. وإذا دانوا بها تطوعوا بما سواها من النوافل ونحوها. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة وهي الزكاة، تؤخذ من أغنيائهم وتؤدى على فقرائهم، يعني أنها منهم ولهم. هذه الصدقة من باب التسوية، من باب تسوية أو مواساة إخوانهم الفقراء، أنها فيما ينفعهم في مجتمعهم. وقد تكلم العلماء على الصدقة على مصرفها بكلام واسع. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك إياك وكرائم أموالهم، أي لا تأخذ منهم نفائس أموالهم فتظلمهم، وإنما تأخذ منهم الوسط، أي لا تأخذ من أغنامهم أو بقرهم أو إبلهم خيارها ولا شرارها ورديئها. إن أخذت خيارها ظلمتهم، وإن أخذت شرارها ظلمت الفقراء. واتق دعوة المظلوم، إذا ظلمتهم أو ظلمت الفقراء اخشى أن يدعو عليك، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هكذا دعوة المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب. ورد أن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم فوق الغمام ويقول لأنصرنك ولو بعد حين. فالشاهد من الحديث أنه أمره بأن يبدأ بدعوتهم إلى لا إله إلا الله، يعني إلى حقيقة معناها، إلى حقيقة التوحيد. إن كانوا يتلفظون بها طلب منهم أن يحققوها، يعملوا بها فلا يكون لهم آلهة إلا الله، وإن كانوا لا يتلفظون بها فأن يأتوا بها لفظا ويحققوا معناها عملا. هكذا الحديث الذي بعده فيه قصة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا داعيا، أروى ذلك سهل بن سعد. فيه غزوة خيبر سنة 7، حاصروا خيبر وفتحوها حصنا حصنا، وبقي حصن متمنع، وكأنهم عرأوا شدته، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه سوف يفتح، وأخبر بأنه يعطي الراية العلم الذي يرفع حتى يكون المجاهدون يجتمعون حول ذلك العلم، يعطيه رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، وصفه بثلاث صفات كلهم يقولون نحن نحب الله ورسوله، لكن الشأن في أن الله يحبنا، الشأن في قوله يحبه الله ورسوله، فعند ذلك تطاول لها الناس حتى قال عمر رضي الله عنه: ما طلبت الإمارة ولا أرغبت فيها إلا يومئذ. أباتوا أمسوا ليلتهم يخوضون ويبحثون من الذي سيعطاها، من الذي سيدركها، من الذي ستحصل له. ولما أصبحوا غدوا مبكرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يرجو يطمع أن يكون هو الذي يعطاها حتى تحصل له هذا الخصال، ولكنه أعطاها ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سأل، كان علي قد تأخر وكان أصابه رماد في عينيه، ولما سأل عنه قالوا إنه رمد يشتكي عينيه، أي يتألم من ألم في عينيه ذلك الرمد. أرسلوا إليه فجيء به كأنه يقاد من ذلك الرمد، فبصق تفل في عينيه ودعا له فبرأ في الحال، حتى قال: ما رمدت ولا صدعت منذ أن بصق في عيني. أعطاه الراية وقال له: انفذ على رسلك، أي سر على رسلك، أي على تؤدة وتأن وعدم عجلة، وعلى رفق بمن معك دون أن تشدد عليهم حتى تنزل بساحتهم، يعني بالمساحة التي تقابلهم، يعني أهل ذلك الحصن. الساحة هي المتسع الذي يكون أمام الأبواب وأمام أبواب ذلك الحصن، وكانوا قد تحصنوا. فهكذا لما أعطاه الراية حملها وتوجه، أوصاه وقال له ادعهم إلى الإسلام، ابدأ بدعوتهم إلى الإسلام. أكاد عرف أن أهم أركان الإسلام الشهادتان، إلى أن يوحد الله ويشهد أنه هو الإله الحق ويدين بالإسلام ويتبع ما جاء به نبي الإسلام، وأخبرهم بأركانه وبما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي من حقوق الإسلام. إذا أسلموا وأتوا بالشهادتين عليهم أيضا أن يعملوا ببقية أركان الإسلام. ثم وعده أو رغبه في الدعوة إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، فضيلة كبيرة وأجر عظيم إذا هدى الله به رجلا واحدا. كان ذلك سببا في أن الله يثيبه خير له من الأجر الدنيوي كله. كانوا يغالون في الإبل الحمر، البواد في هذه البلاد يقتنون الإبل ويغالون فيها ولها عندهم مكانة، فضرب بها المثل في هذا الحديث خير لك من حمر النعم، أي من الإبل الحمر. وهذا من باب التقريب، وإلا فإن الأجر على الهداية لا يقاس بالدنيا بما على الدنيا، لأن الأجر يكون أخرويا، يكون ثوابه عند الله الجنة. جاء في الحديث من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، إذا صلوا فله مثل أجر صلواتهم، إذا تصدقوا فله مثلهم من غير أن ينقصوا، إذا سبحوا وإذا ذكروا الله وإذا قرأوا القرآن يكون له مثل ذلك أجرا أخرويا. الحسنة التي تحصل له في الدنيا يعني تحصل له في هذه الحياة الدنيا يجد أجرها في الآخرة، لا يعدلها متاع الدنيا كله. ولكن أراد بذلك التقريب والحث على الدعوة إلى الله. فهكذا جاء هذا الحديث، والأحاديث كثيرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة إلى الله، يبعثهم يدعون إلى الإسلام. وأول شيء يدعون إليه الشهادتان، لأنهم يخاصمون فيها، كانوا ينكرون دلالتها، دلالة لا إله إلا الله، فلأجل ذلك يهتم بالدعوة إليها. في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أو سرية يقول له إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، ادعوهم إلى الإسلام. المراد بالإسلام أن يدينوا بالشهادتين وأن يعملوا بتعاليم الإسلام. هكذا كان الدعاة الذين يرسلهم إلى المشركين.
بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، واستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله عليه وسلم؟ من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل
التوحيد حقيقة التوحيد الذي وضع له هذا الكتاب، فإنه إخلاص الدعاء وإخلاص الرجاء إلى الله وإخلاص جميع أنواع العبادة إلى الله وحده، بأن لا يدعو إلا الله ولا يرجو سواه ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا منه ولا يستعين إلا به ولا يذبح إلا له ولا يعظم غيره، إله يعبد، إله يركع ويسجد، إله يقوم ويقعد، إله يخشع ويخضع، إله يتواضع وحده لله وحده. هذا هو تفسير التوحيد الذي وضع له هذا الكتاب. وكذلك من تفسيره بيان أضداده، بيان ما يضاده من الشركيات ومن المحرمات، بيان أن أنواع الشرك تضاد هذا التوحيد وأنها تقدح فيه. هكذا يكون تفسير التوحيد. ذكرنا أنه مشتق من الواحد، يعني أن الله تعالى واحد في عبادته لا شريك له، ولذلك تقدم في حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فكلمة وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، النفي في قوله لا إله أي لا شريك لله وحده. فمعنى التوحيد يؤخذ من هذه الآيات، يؤخذ من هذه الآيات ومن غيرها. وقد ذكر بعض العلماء أن القرآن كله يدور حول التوحيد. ذكر آيات الأحكام العبادات من مكملات التوحيد، آيات الوعيد النار والعذاب عقوبة لأهل ترك التوحيد، آيات الثواب الجنة والثواب والأجر جزاء أهل التوحيد، آيات القصص قصص الأمم السابقة عقوبة تارك التوحيد، زيادة على النصوص التي تدعو إلى التوحيد. في القرآن 37 موضعا فيها قول لا إله إلا الله، أولها قوله إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وثانية آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذا أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذا آية الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تكرر لا إله إلا هو في الآية مرتين، ذلك كله دليلا على العناية بكلمة التوحيد. وكان المشركون يعرفون مدلولها، يعرفون أنها تدل على ترك تلك المعبودات التي يتخذونها من دون الله، فلأجل ذلك توقفوا في قبولها وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة. وأما مشرك زماننا فإنهم يقولونها ولكن جاهلوا كلمة الإله الذي تأله القلوب وتتعلق به وترجوه وتخافه، فجعلوا آلهة سموها وسائل، سموا عباداتهم توسلا واستشفاء وتقربا وتبركا، تحرجوا أن يقولوا إننا نعبدهم، وتحرجوا أن يقولوا إنهم آلهة، ولكن في الحقيقة أنهم يعبدونهم. الدعاء عبادة، يدعونهم مع الله. ذكرنا بعض الإخوان أنه قبل سنين كانوا في البلاد الجنوبية التابعة لحضرموت، راكبوا تلك الباخرة السفينة وأخذت تموج بهم بالرياح، فقلنا لهم ادعوا الله فإنه هو الذي ينجيكم، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا خفيا، فقالوا أنت وخابي. ثم إنهم أخذوا يدعون معبودا لهم يقال له العيدروس، هكذا كانوا يدعونه بالشدة. وذكر أيضا بعض الإخوة أنهم ركبوا أيضا في سفينة يمكن قبل 100 سنة أو نحوها، وفي أثناء السفينة أخذت تضطرب، تضطرب تلك السفينة، وكان معهم امرأة رافضية وأخذت تدعو يا علي يا علي، وكان معهم لها 4 أكياس قهوة، فقالوا لا بد أننا نخفف عن أنفسنا حتى لا نغرق كلنا، فألقوا أمتعتهم وألقوا أكياس تلك المرأة، ولما أرسلت السفينة على الساحل قالت المرأة أين أكياسي، فقالوا أخذها علي. أنت دعوت عليا أخذها علي. فهكذا في الشدة يدعون غير الله في أشد ما يكون. المشركون الأولون في الشدة لا يدعون إلا الله، قال الله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر عرضتم، وقال الله تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهذا هو حقيقة دعاء الله، أنه سبب في النجاة من الآفات ونحوها. ولكن هكذا يكون شرك المشركين. كذلك هذه الآيات تفسير للتوحيد وتفسير لشهادة أن لا إله إلا الله. الآية الأولى في سورة الإسراء، قبلها قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أي جميع الذين تدعونه من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم، أي إذا نزل بكم ضر، ولا تحويله من واحد إلى آخر ولا من عضو إلى عضو. هذه هي صفة جميع المدعوات من دون الله. وإذا كانت لا تملك فمن الذي يملك ذلك؟ إنه الله. ثم قال بعدها: أولئك الذين يدعون، قرأها بعضهم أولئك الذين تدعون، يعني أولئك المدعوون الذين تدعونهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ويتقربون إلى الله تعالى بالوسيلة. أيهم أقرب، الداعي أو المدعو؟ ويرجون رحمته المدعوون ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قيل إنها نزلت في جميع المعبودات من دون الله، الذين يدعون الأولياء ويدعون الصالحين. يقول الله: أولئك الأولياء والصالحون هم خير منكم، لأنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، لأنهم يتوسلون إلى الله بالأعمال الصالحة. الوسيلة هي القربة، العمل الصالح الذي يكون وسيلة، يعني سببا يوصل إلى رضا الله. هذه المعبودات يعني الملائكة أو الأنبياء أو الصالحون أو الأولياء أو الشهداء أو السادة، الذين تدعونهم هم خير منكم، وذلك لأنهم يدعون الله وأنتم تدعونه. يدعون الله ويمتغون إليه الوسيلة ويطلبون إليه القربة ويرجون رحمته رجاء صادقة، ويخافون من عذابه مخافة صادقة، يجمعون بين الأمرين الخوف والرجاء. فأيهم أقرب، الداعي أو المدعو؟ المدعو الذي أنتم تدعونه خير منكم، لأنهم يدعون الله وأنتم تدعون غير الله. هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما الذي يملك ذلك هو الله وحده. فأنتم تدعون من لا يملك شيئا، أكد نفى الله تعالى الملكية عنهم في قوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأخبر بأن الأنبياء كذلك. قال الله تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الآية قيل إنها نزلت في الذين يعبدون الملائكة. قل ادعوا الذين زعمتم، يعني الملائكة الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك المدعوون. يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقيل إنها نزلت في قوم يعبدون الجن ويستعيذون بهم كما في قول الله تعالى فإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. فأسلم الجن وتمسك الإنس بعبادتهم فيقول الله أولئك الجن الذين تعبدونهم هم خير منكم، لأنهم الآن يبتغون الوسيلة إلى ربهم ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أفلا تفعلون كفعلهم؟ أخلصوا الدين لله، ادعوه وحده وابتغوا إليه الوسيلة يعني القربة، وأرجوه وخافوه حتى تكونوا مثلهم، حتى تثابون كما يثابون. هذه آية سورة الإسراء. الآية الثانية في سورة الزخرف قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني، أي جميع معبوداتكم إني براء منها إلا واحدا الذي فطرني الذي خلقني فإني أتمسك بعبادته. كأنه يقول جميع معبوداتكم أنا بريء منها أبريء من عباداتها إلا واحدا وهو الله. فهذا معنى لا إله إلا الله، البراءة من كل المعبودات إلا المعبود الحق الذي هو الله وحده. فإنه سيهدين، سيرشدني ويهديني إلى الحق وإلى الصراط السوي. وجعلها كلمة باقية بعقبة، أوصى بها عقبه أولاده بقوله وأوصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب. جعل هذه الكلمة باقية بعقبة، لا شك أنها كلمة عظيمة، البراءة من كل المعبودات إلا الله. البراءة إنني براء أليست تقتضي البغض، أبغضها وأمقتها وأكرهها وأبتعد عنها وأعلم أن دعاءها وعباداتها باطلة وأنها لا تمع ولا تضر وأن عبادتها توقع في الشرك، توقع من عبدها بأن يكون مشركا بالله، فيكون ذلك كله عبادة لغير الله. عرف بذلك أن دعاء الله تعالى حقيقة التوحيد، وأن ترك عبادة ما سواه حقيقة التوحيد، وأن دعاء أي مخلوق ينافي التوحيد، الدعاء بشيء لا يقدر عليه إلا الله. أما الآية الثالثة في سورة التوبة قول الله تعالى في قصة اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يعني ينطقون بذلك بأفواههم، يظاهرون قول الذين كفروا، يعني يشابهونه، قاتلهم الله أن يؤفكون. ثم قال بعد ذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى، عباد النصارى، يعني جعلهم أربابا. يأتينا باب في هذه الآية أن من أطاع الأمراء والوزراء والقادة والعلماء في تهليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذهم أربابا. ويرد هناك حديث عدي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه؟ أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فهكذا أخبر بأن عبادتهم طاعتهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا، يعني كأنهم جعلوه الواحد منهم رب يخلق ويرزق ويدبر أمر من طعمان أطاعه، أربابا من دون الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو، يعني ما أمرتهم رسلهم إلا أن يعبدوا إله واحدا وهو الله، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذا تفسير التوحيد، أنه ترك اتخاذ الأرباب من دون الله واتخاذ الله عبادة الله وحده لا إله غيره ولا رب سواه، هذا هو حقيقة التوحيد. كذلك أيضا آية سورة البقرة، قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يقول المؤلف في المسائل كما سمعنا دل على أنهم يحبون الله حبا شديدا ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحبهم أعظم من حب الله؟ فكيف بمن أحب الله حب الندى وحده ولم يحب الله؟ يعني فالأمر أشد والشرك أكبر وأوضح. يحبونهم كحب الله، بعض المفسرين يقول يحبونهم ويحبون الله على حد سواء، يحبونهم مثل حبهم لله، يحبون الأنداد ويحبون الله سواء. هذا محبتهم كحب الله. الأنداد هي الأصنام والمعبودات من دون الله أحياء وأمواتا وصالحين وملائكة وغير ذلك، اتخذوا هذه الأنداد وجعلوهم أندادا لله يحبونهم يسوون بينهم وبينهم بالمحبة، يقسمون محبتهم بينهم وبين الله وبين تلك الأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله، المؤمنون حقا أشد منهم حبا لله، قيل أشد منهم حبا من حبهم لله، وذلك لأن هؤلاء المنددين حبهم ضعيف لله، قد صرفوا بعضه لآلهتهم لأندادهم، وأما المؤمنون فإن حبهم خالص لله، والحب الخالص أقوى وأشد من الحب المشترك الذي جعل بعضه لله وبعضه للأنداد. هذه دلالة الآية على أن الحب محبة غير الله كحب الله أو قريبا منه أن ذلك شرك ينافي التوحيد. ويأتينا باب أيضا في هذا الكتاب على هذه الآية، باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، جعل هناك الشرك في المحبة. فالحاصل في هذه الآيات أنها كلها تفسر التوحيد، تفسره وتدل على ما يهدف إلى هذا التوحيد. ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذا قال لا إله إلا الله فمعنى ذلك أنه عرف أن الله تعالى هو الإله الحق، ولكن أكاد يقر غير عبادة الله، أكاد يقر عبادة غير الله ولا يكفر بها، يقول لا إله إلا الله ويخلص ويعبد الله، ولكن لا يكفر من عبد غير الله ولا يتبرأ منهم، ولا يقول كفرت بكم ولا كفرت بمعبوداتكم هكذا. ولذلك ذكرنا صباحا أن شروط لا إله إلا الله سبعة، نظمها بعض العلماء بقوله: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. ثم إنهم أخذوا من هذا الحديث شرطا ثامنا فنظمه بعضهم وقال: وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِها. وأخذوا ذلك من كلام الشيخ رحمه الله على هذا الحديث، يقول: مسألة عظيمة ألم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال. يعني كان الكون يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ألم يجعله عاصما للدم والمال، بل ولا الإقرار بها، كونه يقر بأن لا إله إلا الله، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، كونه يعرف معناها ويعرف لفظها. هذه الثلاثة ما جعلها عاصمة، لم يجعل التلفظ بها عاصمة للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصا عبادته لله، لا يعصم دمه وماله، حتى يضيف إلى ذلك كله الكفر بما يعبد من دون الله، كما ذكر الله عن إبراهيم ومن معه بقولهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم، كفرنا بعبادتكم، كفرنا بمعبوداتكم. الذي يعصم ماله ودمه هو الذي يقول للكفار وللمشركين: أكفرت بكم، أكفرت بمعبوداتكم، أكفرت بآلهتكم، أتبرأت منها، أشهد أنها عبادتها باطلة، وأن الذين يعبدونها يعتبرون مشركين. أنا نقول لا تقتصر على قولك لا إله إلا الله، ولا تقتصر على قولك أني أعرف معنى لا إله إلا الله، أني لا أعبد إلا الله وحده لا شريك له، بل أضف إلى ذلك براءتك منها: أنا بريء منكم، أنا بريء من آلياتكم، أنا بريء من معبوداتكم، أنا بريء، أنا كافر بكم وكافر بآلياتكم كلها. هذا هو الكفر مما يعبد من دون الله.
ولباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له، وفي رواية ومن تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أن رجلا أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
أجعل هذه كلها من الشرك. بعضهم يقول إنها من الأصغر، ولكن قد تكون من الأكبر على حسب الاعتقاد. لبس الحلقة، الحلقة هي الحديدة المتلاقية الطرفين كالحلي الذي يسمى أسورة أو يسمى أغوائش أو بناجل. الحلقة قطعة من حديد أو من صفر أو من نحاس أو حتى من ذهب أو من فضة. إذا لبس الحلقة وقصد بذلك أنها تمنعه من البلاء أو أنها تحرسه من الشرور أو أنها تدفع عنه الأذى أو أنها تحميه من العين أو نحو ذلك، فقد تعلق قلبه بمخلوق، أتعلق قلبه بغير الله، فكان بذلك مشركا. هذا الشرك إن كان أجعلها وسيلة وسببا فهو شرك أصغر، وإن جعلها مؤثرة اعتقد أنها بنفسها هي التي تدفع الأذى فإنه شرك أكبر. الحلقة يعم كل محلق حتى ولو كان خيط. الخيط ما ينسج من شعر أو من صوف أو نحوه الذي تربط به الأحزمة الأكياس ونحوها لرفع البلاء، يعني إذا نزل البلاء والمرض، أو لدفعه يعني لدفعه إذا أقبل أو إذا أخيف، أن ذلك من الشرك. ذكر هذه الآية في سورة الزمر قول الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعترفون وهم مشركون أن الخالق للسماوات والأرض هو الله. أقول فرأيتم ما تعبدون من دون الله، هذه المعبودات من جماد أو شجر أو حجر أو ملك أو ولي أو صالح، هذه المعبودات إذا أرادنا الله، إن أرادني الله بضر، إذا أرادني بضر أو أرادكم، هل هن كاشفات ضره؟ هل تقدر هذه الأحجار والأخشاب والأنصاب أنها تكشف الضر وأنها تزيله؟ هي لا تدفع عن نفسها شيئا، هل هن كاشفات ضره؟ أو إذا أرادني برحمة نعمة وخير، هل هن ممسكات رحمته؟ هل تقدر أن تمسكها وتمنعها وتحول بينها وبين أن تصل إلي؟ أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم، ألقى عليهم هذا السؤال، هل هي تكشف الضر؟ هل هي تجلب الخير؟ هل هي تمسك الرحمة؟ سكتوا ولم يجيبوا، لأنهم يعرفون أنها لا تفعل ذلك. ولأجل ذلك إذا كانوا في شدة لا يدعون إلا الله، فيدخل في ذلك الحلقة والخيط والودعة وما أشبه ذلك. ذكر دليل الحلقة هذا الحديث، حديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، حلقة من صفر، جعلها في عضده، سأله ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنها حلقة، يعرف أنها من صفر، الصفر المعروف، ولكن سأله ما السبب، لماذا لبستها؟ فقال من الواهنة، أي أنها تدفع الواهنة أو تحرس من الواهنة. الواهنة قالوا إنه عرق يشتد في المنكب ثم يمتد في اليد كلها، يحصل منه هزال، يحصل منه ضعف، ثم أكاد يكون علاجه بالكي أو علاجه بالفصد أو نحو ذلك. وأما أن هذه الحلقة تكون دافعة له أو شبهة له فلا، ولذلك قال انزعها، في رواية انبذها، اطرحها وارم بها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، أنت تدفع بها الواهنة وهي تزيدك وهنا على وهن، وألما على ألم، وضررا على ضرر، فلا فائدة فيها. دل على أن الذي يتعلق بغير الله، يتعلق بمثل هذه الحلقات، هذه الحلقة أو ما أشبهها، أنه يكون قد تعلق قلبه بمخلوق، فيخاف أنه يكون قد أشرك، قد أشرك مع الله، وكل من أشرك مع الله مخلوقا فقد هبط عمله. هكذا لبس هذه الحلقة. ذكر بعد ذلك حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. تعلقها إما أن يراد أنه علقها برقبته أو في أضده أو في ذراعه أو علقها على في بيته لتحرسه أو علقها على ولده أو علقها على دابته، على حمار أو على فرس أو على بعير، وزعم أنها تحرس من العين أو أنها تدفع عن الشرور، دعا عليه فلا أتم الله له، أي لا تمت مقاصده، أي لا أتم الله مقاصده. يسمونها تميمة تفاؤلا بأنها تتم بها الحراسة أو تتم بها المنفعة، فلا تتم، بل يعامل بنقيض قصده، لا تتم له هذه المقاصد، فلا أتم الله له. ومن تعلق ودعه، الوداع الصدف الذي يخرج من البحر والذي في وسطه بشر يخرقونه ويعلقونه على الأولاد وعلى الرقاب وعلى يعلقونه أيضا على البهائم، يدعون أن فيه فائدة، فيقول: من تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي لا جعله بدعة، أي راحة، لا جعله بدعة وراحة وسكون واستقرار، بل دعا عليه أن يكون في قلق واضطراب وألم، ألم قلب وألم بدن، لأنه تعاطى ما لا يحل له. هكذا دعا عليه فلا أتم الله له، فلا ودع الله له. الرواية الثانية حديث آخر: من تعلق تميمة فقد أشرك، وهو أيضا مروي عن عقبة بن عامر، دل على أنه شرك، قد يكون شركا أصغر إذا كان جعله مثلا وسيلة، وقد يكون أكبر إذا اعتقد أن هذه الودعة تؤثر وأنها تدفع الألم بنفسها وأنها تجلب الخير بنفسها فيكون أكبر. فكونه أكبر أو أصغر على حسب النية، على حسب ما يقوم بالقلب. هكذا كذلك أثر ابن أبي حاتم رواه عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، دخل على رجل مريض ووجد في عضده خيط وعرف أنه جعله من الحمى، أنه يقصد بذلك أن هذا الخيط يهرس من الحمى، المرض المعروف الذي فيه شدة حرارة. عند ذلك قطعه ولم يستأذن، قطع هذا الخيط وتلا هذه الآية في آخر سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية نزلت في الكفار يؤمنون إذا كانوا في البحر يخلصون ويحشدون، ثم يشركون إذا كانوا في البر، أو يؤمنون إذا اعترفوا بأن الله تعالى هو الإله، أنه هو إلههم ربهم. إذا سألت ما خلقهم يقولون الله، ثم بعد ذلك يشركون. فالآية في الشرك الأكبر، وهذا الخيط من الشرك الأصغر، ولكن يستدل بما نزل في الأصغر على ما نزل في الأكبر، أي لأن الجميع يستدل بما نزل في الأكبر على ما هو من الأصغر، أي لأن الجميع يدخل عليه أنه شرك وإن كان أصغر، أي لأنه يصدق عليه أنه من الشرك المحرم. هذا بيان هذا الأحاديث والآثار.
قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. صحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتوالى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
هذا الباب قريب من الباب الذي قبله. الباب الذي قبله ذكر فيه التميمة: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له. جعل هذا الباب إلى الرقى والتمائم، ثم ذكر هذه الآثار. أولها هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا مرة في سفر من الأسفار غزوة أو سرية أو نحو ذلك، وكانوا حديث عهد بجاهلية، وكانوا يعلقون على رقاب الإبل، يعلقون عليها تمائم وهي الأوتار، فأرسل رسولا يتتبع تلك الرواحل إلى يبقى في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. المشهور أنها قلادة من وتر. الوتر شرعة القوس الذي يرمون به. القوس عود يقطعونه من الشجر أخضر من شجر السلم أو السمر، قطعوه أخضر عكفوه جعلوه كنصف دائرة وربطوا طرفيه إلى أن ييبس، وإذا يبس بقي متحلقا يعني مستديرا، ثم إنهم يفتلون مثلا من إما من الجلود وإما من العصب وإما من الخيوط القوية خيطا قويا يربطونه بطرفه من هنا ويعلقونه بالطرف الثاني ويعلقون السهام في طرفه يجرونه حتى تجتمع أطرافه ثم يطلقونه، وإذا أطلقوه قذف السهم ويذهب السهم 100 ذراع أو 200 وربما إلى 300. فهذا الخيط الذي يربطونه به يسمونه الوتر. إذا بلي استعمله 10 سنين 20 سنة وكاد أنه يتمزق علقوه في رقاب الإبل. لماذا؟ يقولون تناله البركة لأننا استعملنا هذا الوتر، استعملناه بنكاية العدو، استعملناه بقتال أعدائنا، فلا بد أن يكون فيه بركة، فيعلقونه على رقبة البعير، على رقبة الناقة أو الجمل أو الحصان أو نحو ذلك تبركا به. قد يعلقونه أيضا على السقوف، السقوف الأبواب تبركا به، يريدون بذلك أنه يجلب لهم البركة ويجلب لهم الخير. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا لا يجوز، فأرسل رسولا أن يقطعها، يقطع تلك الأوتار التي في رقاب الإبل. هذا دليل على أنها من الشرك، لأنهم يعلقون آمالهم ويعلقون أغنونهم على هذه الأوتار ويعتمدون عليها رجال بالخير أو دفع الشر. هذا معنى كونه أمر بقطع تلك الأوتار. كذلك أيضا قد يعلقونها في رقابهم. ذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود دخل مرة على امرأته وجد في رقبتها خيط. ما هذا الخيط؟ قالت خيط رقي لي فيه، فقطعه وقال إن آل عبد الله الأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتبلة شرك، فأنكرت عليه وقالت تقول ذلك؟ لقد كانت عيني تقذف دمعا وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، فإذا رقاها سكنت. فقال إنما ذلك شيطان ينخسها، فإذا رقي سكن. وكان في إمكانك أن تقولي ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس، أذهب البعث، وأشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أرشد إلى هذا الدعاء بدل أن يذهب إلى الراقي الذي يرقي برقى ليست شرعية. أنكر عليها ذلك الخيط الذي فيه رقية. يمكن أنه رقية في الخيط، يمكن أنه فيه شيء مكتوب فيه رقى أو نحو ذلك وقطعه، وسماه شركا. واستدل بهذا الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هكذا. ثم إنه رحمه الله فسرها: الرقى التمائم شيء يعلق على الأولاد، يتقون به العين، يتقون به ضرر العين، إصابة بالعين، أو يتقون به ضررا ما سوى تسلط الجن، يتقون به ضرر الحسد، الحسود نحوه، يتقون به ضرر السحرة، أي شيء يعلق على الأولاد وعلى الكبار وعلى البيوت وعلى الدواب وما أشبهها. ثم يقول: قد يكون المعلق من القرآن أو من الأدعية النبوية. أرخص في ذلك بعض السلف. روي عن ابن عمر أنه كان يلقن أولاده أدعية من القرآن كالمعوذتين ونحوها، الذين لا يعقلونها ولا يحفظونها يكتبها ويعلقها عليهم لتكون حراسة. اجتهاد من ابن عمر أو من عبد الله بن عمرو بن العاص. وبعض السلف منع من التعليق كله، منهم ابن مسعود رضي الله عنه كما سمعنا أنه قطع ذلك الخيط، وأنه استدل بظاهر هذه الآية الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا يرجح كأنه يرجح أنها لا تعلق حتى ولو كانت من القرآن. رجح العلماء أولا أنه إذا علق من القرآن أجره ذلك إلى أن يعلق من غير القرآن، أي من الفروز، أي من الحجر وما أشبهها، فإن هناك ما يسمونه بالحجر. يكتب هؤلاء المشعبذون يكتب حروف مقطعة ومنكسة وصور ونحو ذلك ويطبعها ثم يبيعها، يجعلها بخرقة ثم يبيعها، يسميها حجاب ويسمونها حرز، يعلقها أحدهم ويدعي أنه إذا علقها سالما من الجن وسالما من الضرر ونحو ذلك. هكذا كانوا يعلقونها. إذا رخص لهم بتعليق الآيات علقوا ما ليس من الآيات، لأنهم يدعون أن هذا جائز وهذا جائز، لا فرق بينهما. ثانيا، إذا تعلقوها علقوا بها أعمالهم، علقوا بها قلوبهم، علقوا بها أطماعهم، فكان ذلك فتحا للتعلق على غير الله، ولو كان من كلام الله، ولو كان من الأدعية النبوية. لكن الواجب أن يكون تعلق القلب بالله تعالى. ثالثا، أنه إذا تعلقها فقد يمتهنها، يدخل بها المراحيض، يدخل بها أماكن التخلي، وهذا امتهان لكلام الله. لذلك يترجح أنها لا تعلق حتى ولو كانت من الآيات والأحاديث، يعلق قلبه بربه. وأما الرقى فهي التي تسمى العزائم، وقد تقدم حديث الشعبي عن بريدة: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذه الرقية لا شرك فيها، رخص بما لا شرك فيه من العين والحمى، العين التي تصيب الأشياء التي تطلبها، والحمى السموم. ولكن مع ذلك تركه أفضل لصفة الذين يتوكلون على الله، لا يسترقون ولا يكتوون. ولكن لا بأس بها إذا لم يكن فيها شرك، وتسمى العزائم لأن ذلك الراقي يعزم على المريض، يعزم عليه ويرقيه بقوة. لذلك تؤثر بإذن الله قراءة الصالحين في شفاء الكثير من المرضى، شفاء من العين أو من المس أو من السحر. فأما إذا كان أبي أشركم فلا، وأما التولى فهي نوع من السحر يعملونه ويحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يعني يتخذونه ليكون سببا في العلاقة، أجلب قلب هذا إلى أن يتعلق بهذا، ولا شك أنه من السحر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، أي تعلق قلبه بشيء أيا كان ذلك الشيء، بإنسان بشجرة بميت وكل إليه. ومن وكل إلى غير الله فقد وكل إلى ضياع. فالإنسان يتعلق قلبه بربه حتى يثق به، وحتى يحميه ويعافيه ويحرصه ويعطيه ما يتمناه. هكذا التعلق، تعلق شيئا وكل إليه. وقد تقدم حديث عقبة: من تعلق تميما فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، من تعلق تميما فقد أشرك. فكذلك هذا التعلق يوكل إليه. كذلك أيضا حديث رويفع، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأن الحياة ستطول بك. كان في ذلك الوقت كبير السن، ومع ذلك عمر إلى أن وصل عمره إلى 90. هذا تحقيق لما أخبر به أن الحياة ستطول بك. فأخبر الناس، يعني بلغهم ما هم محتاجون إليه، أخبرهم بهذا الأمر، أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هكذا بريء من عمله، وبريء من ديانته، أبريء من شركه، أبريء من ذنبه، أنه فعل شيئا ليس من الدين. هذه الأشياء. عقد اللحية فسر بتفسيرين: تفسير لما يفعله بعض الهنود ونحوهم أنهم يعقدون لحاهم على وجه التكبر، يعقدونه عقدا على وجه الإعجاب بأنفسهم وعلى وجه التكبر. والتفسير الثاني معالجة كل شعرة إلى أن تنعقد، تنعقد على نفسها، تكون جعدة، الجعد الشعر الذي يلتوي بعضه على بعض، هكذا يحتمل هذا وهذا، عقدها يعني جعل فيها عقد أو عالجها حتى تتجعد على وجه تغيير خلق الله، أو تقلد وتر. عرفنا من الوتر الذي هو شرعة القوس، كانوا يجعلونها في ركابهم وفي ركاب دوابهم وفي سقوف بيوتهم، ويدعون أنه استعمل في نكاية العدو وأن له تأثير وأن له فائدة في الحماية والعصمة، فلأجل ذلك يعلقون بها آمالهم. فالذين يتقلدون الأوتار قد تعلقوا بغير الله، تعلق وترا أو استنجى برجيع دابة. رجيع الدابة يعني روث الإبل أو البقر أو نحوه، يعني استنجى به يعني مسح به أثر الغائط مع أنه لا يطهر، أو عظم أو استنجى بالعظم يعني تمسح به أثر الغائط. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها طعام الجن وأن الغوث على كل دوابهم، فنهى عن الاستنجاء بذلك. فإن محمدا بريء منه، بريء من عمله وبريء من ديانته، أنه فعل بذلك ذنوبا، منها ما هو شرك كتقلد الوتر، ومنها ما هو ذنب كعقد اللحية، ومنها ما هو معصية كالاستنجاء المذكور. فالشاهد ذكر التقلد. كذلك أيضا ما ذكر عن سعيد بن جبير أحد علماء التابعين أنه قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قال بعض الشراح إن هذا له حكم الرفع، لأنه تجرأ على أن الإنسان إذا رأى إنسانا في ركبته تميمة يعني حرز أو حجاب وقطعه، فكأنه أعتق رقبة، أجر كبير، دل على أن تعلق هذه التمائم محرم، وأن من قطعها فله هذا الأجر الكبير. ويقول أكثر الشراح أن هذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي. وبعضهم يقول أنه قياس، أنه كأنه لما رأى هذا الذي علق هذه التميمة رحمه من النار وقطعها منه حتى يحرره من عذاب الله، فيكون كأنه أعتقه من النار، فيكون أجره كمن حرر رقبة مملوكة أعتقها من الرق. وبكل حال فإنه دليل على علم السلف. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس وتلميذ ابن عمر، أخذ عن الصحابة علما كثيرا، فلا يتجرأ يقول ذلك إلا وله دليل. كذلك أثر ابن مسعود، أثر إبراهيم، إبراهيم ابن يزيد النخعي تلميذ لابن مسعود من صغار تلاميذه، ويعرف تلاميذ ابن مسعود الذين تخصصوا بالأخذ عنه كعلقمة والأسود، الأسود بيزيد، وكثير تخصصوا في علم ابن مسعود، فيقول كانوا تلاميذ ابن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، أي يمنعونها. كلمة يكرهون تدل على المنع، يطلقون الكراهة على التحريم، أنهم يرون أنها محرمة، يعبرون بالكراهة عما هو محرم. دل ذلك على أنهم يشددون في ذلك، أخذوا ذلك عن ابن مسعود حتى ولو كانت من القرآن. قد ذكر المؤلف أن فيها خلاف، أن بعض السلف أرخص في ذلك إذا كانت من القرآن، وأن الشراح رجحوا أنه لا يحل تعليق التمائم ولو كانت من القرآن، وذكروا الأسباب التي يترجح بها. فلا تجوز هذه التمائم التي هي التعليق، بل تكون من الشرك كما سمعنا. ونتوقف ها هنا لنواصل غدا إن شاء الله. يقول الآن يوجد في بعض الصيدليات حلقة من نحاس سوارة، يدعي المورد أنها تفرغ الطاقة الزائدة وتخفف الآلام وغيرها من الأمور، تخفف آلام الصرع بسحب الكهرباء الزائدة. إذا كان ذلك شيء علاج حسي فلا مانع، إذا كانت لها تأثير حسي، لأن هناك مثلا آلاما تحدث بأسباب فيكون علاجها بمثل هذه الأسباب. أما تلك الحلقة فإنه يدعي أنها تدفع الواهنة، وأخبر بأنها ليس كذلك. يقول ما حكم بعض شباب المسلمين لخيط أو حلقة في يده، ويقول أريد بذلك الزينة؟ إذا لم يكن عن اعتقاد فلا بأس، ولكن الأولى أنه لا زينة فيها، فنقول لا يجوز لبسها. يقول ما حكم تعاريك الوداع تتخذ بالتجمل، يكتب عليها الاسم ويقصد بها التجمل؟ نرى أنه لا يجوز أدام أنه ورد النهي عن تعلق الوداع، فلا جمال فيها. يقول رجل استخدم الاستشوار لبعض الناس يعتبر لعقد اللحية، نرى أيضا هل استخدام لبعض اللباس يعتبر كعقد اللحية؟ إلا أنه لا يعتبر، الأولى أن طالب العلم يتقيد بالأوامر ولا يفعل إلا ما هو مباح. أول ما وضع شروط لا إله إلا الله، لا شك أن الذي أعدها هم أئمة الدعوة، ولكن أخذوها من الأدلة، تجدون كل شرط يجدون يريدون عليه دليلا. رجل كبير في السن توفت زوجته قبل 14 سنة، أن أسألك أنه رأى زوجته في المنام وهي جالسة في بيته وهي مبتهجة، لعل ذلك بشرى خير، أن هذه رؤية حسنة تدل على أنها امرأة صالحة. يقول هل المراد بالهداية من الكفر إلى الإسلام يعني في قوله لا يهدي الله بك رجلا واسعا أو كل هداية أي لو اهتدى إلى مسألة فرعية؟ الصحيح أن المراد الهداية العامة التي هي دخوله للإسلام، وكذلك إذا اهتدى بعد أن كان يعمل كفرا أو شركا، فإذا كان مشركا يعمل ما هو شرك ودعوته فهداك الله هداه الله فلك هذا الأجر. هذا يقول عندي جيران رافضة كيف أسلم عليهم؟ يسلمون علي. أن أقول أرد عليهم إذا سلموا بقولي عليكم ولا تبدأهم بالسلام. أفضل كتاب يتكلم عن الرافضة هو مختصر المنهاج، منهاج السنة لشيخ الإسلام، اختصره الذهبي سماه ميزان الاعتدال، ثم اختصره أيضا الشيخ عبد الله الغنيمان فهو أوضح كتاب يرد عليهم. هناك كتب متأخرة أرد عليهم، منها كتاب الجبهان اسمه تبديل الظلام. الهداية الواردة في الحديث هداية الكفر للإسلام أو هداية كل فاسق، هي الصحيح أنها هداية الكفر، ومع ذلك إذا اهتدى من الفسوق فالذي يصير سببا له أجر. يقول اشتريت ساعة فيها شيء من ذهب، نرى أنك لا تلبسها، لا تلبس إلا للنساء. يقول ما تفسير ما تقول علينا بعض الأكاويل، يعني يخبر أن الرسول لو كان كاذبا، لو كان كاذبا تقول على الله بغير علم لانتقم الله منه ولا أخذه أخذ عزيز مقتدر، دل على أنه ما قال إلا ما هو حق، لأخذنا منه باليمين يعني لعاقبناه. يقول كيف يجمع بين قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن أهل الفترة يعذبون؟ الجواب أنهم لا يعذبون إلا بعد أن تقوم عليهم الحجة، فأهل الفترة يمتحنون في الآخرة، يمتحنون بأن يحضرهم الله ويقول لهم ادخلوا هذه النار، من أطاع الله دخلها لم يعذب، ومن عصى الله فإنه يعذب. تجدون الأحاديث ذكرها ابن كثير عند تفسير هذه الآية في سورة الإسراء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول هل الطلب من الصالحين المأمورين بالصلاح والتقوى والدعوة المستجابة يدل على نقص التوحيد، أم هو داخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل عمر أن يطلب أن يستغفر له وقوله لا تنسنا؟ صحيح أنه لا بأس به، أن الرجل الصالح لا بأس أن تقول لا تنسنا من الدعاء أو ادعو الله لنا، رجع يستجيب الله دعوته، ولكن كل بحاجة إلى الدعاء، كلنا بحاجة إلى أن يدعو لنا إخواننا. يقول ما حكم من يقول خذوه أشلوه من دعاء الجن أو المتلبسين بالجن؟ هذا أيضا شرك، كأنه يدعو غائبين، يدعو الجن خذوه يا جن، كأن الجن تفعل باختيارها، لا يجوز ذلك. ما حكم الاستعاذة بالجن المسلمين أو المتلبسين بالجسد؟ لا يجوز أيضا. الاستعانة بهم، لكن المتلبس إذا امتحن ونطق ذلك الجني وتكلم وأخبر بموضوع السحر أو نحو ذلك فلا بد أن يؤخذ بقوله. هل يجوز التبرؤ للرقية أجعل مكان يستقبل الناس في علاجهم؟ إذا كان من أهل ذلك، من أهل المعرفة أو من أهل الدين ومن أهل الإخلاص، بإذن الله نفع الله برقيته. وإلا إذا كان قصده التكسب فلا تنفع رقيته. بعض الأئمة يرقي المأمومين من خلال دعاء الكنوت، يطيل في الدعاء، لا بأس. الداعي في الكنوت له أن يدعو بشفاء مرضى المسلمين، وكذلك الدعوات العامة. ما حكم يفسر رؤية الله بالمنام إنما أنها حق، مع أن المرء يختلف اختلاف الرأي؟ وهل قال بهذا أحد من أهل العلم؟ فسر كثير من العلماء رؤية الله أن الله تعالى قد يرى، يرى في الآخرة، يرى في الآخرة رؤية عيان، ويرى في الدنيا رؤية منام. هل يجوز الكتابة أو وضع الأدعية على جدران القبور أو ألوانها؟ لأنهم يقولون إنها من الكتابة على القبور. الكتابة المنهي عنها على القبور هي التي يكون فيها شرك، يكون فيها دعاء لغير الله. وضع الأدعية على جدران القبور أو ألواحها ونحو ذلك لا بأس به. كذلك يقول هل هناك محذور التسمية بأسماء الملائكة؟ لا معنى، لا بأس بذلك. هل صحيح أن الله يسمع عبادة من عذاب القبر، يسمع عباده من عذاب القبر؟ أكاد يكون، أكاد يكشف الله عن بعض العذاب لبعض المعذبين، والله أعلم.